بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنيئا لكم يا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوابه ومبلغي رسالاته ومعلم الناس الخير، فقد وظفكم الله في أفضل وظيفة وخصكم بأعظم مزية في هذه الأرض، وهي خلافة الرسل والنيابة عنهم في تبليغ رسالات الله وتوصيل وحيه إلى عباده، وإنها مهمة نبيلة عظيمة يختار الله لها من شاء، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وكما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. وهذا الاختيار الرباني من عند الله سبحانه وتعالى هو تشريف، وعلى قدره يكون التكليف. فلذلك لا بد أن تستشعروا أنكم نائبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالات الله، وأنكم تؤدون هذه الأمانة العظيمة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذا الوحي العظيم الذي قال الله فيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، تحملونه في صدوركم وتؤدونه بكل أمانة إلى عباد الله، وتوصلون إليهم حظهم من هذا النور الرباني الذي أنزل الله به روحه الروح القدس إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقومون لله بالحجة في هذه الأرض. وكل ذلك يقتضي منكم كثيرا من الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإحسان التعامل معه، وأن تربؤوا بأنفسكم عندما شرفكم الله بهذه المنزلة عن أن يدنسها شيء من أقدار أهل الدنيا. فلتتذكروا قول نبي الله سليمان عليه السلام لما عرض عليه أهل اليمن هداياهم فقال: ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. شرفكم الله تشريفا عظيما وخصكم بفضل كريم، وهذا الفضل ليس مقتصرا على ما آتاكم من المزية في الدنيا، بل أنتم شفعاء يوم القيامة يشفع فيكم هذا القرآن الذي تعلمونه الناس، وهذا العلم الذي تحملونه، وتشفعون أنتم في مثل ربيعة ومضر إن شاء الله تعالى يوم القيامة. وهذه الشفاعة هي إحدى الشفاعات الموعودة يوم القيامة، وهي تسع شفاعات، منها شفاعات رسول الله صلى الله عليه وسلم كشفاعته الكبرى في أهل الموقف يدخل فيها آدم ومن دونه، ومنها الشفاعة الصغرى في من مات على الكفر وأوجب فيشفع فيه في تخفيف العذاب عنه، وهو شخص واحد وهو أخف أهل النار عذابا، يطأ جمرتين بأخمصيه يغلي منهما دماغه. وبعد ذلك الشفاعة في من يستحق النار من المؤمنين في الحيلولة بينهم وبين النار، ثم الشفاعة في من دخل النار من المؤمنين في إخراجهم منها، ثم الشفاعة في أصحاب الحقوق الذين عليهم ديون أو حقوق للبشر فيشفع لدى البشر في تخفيف تلك الحقوق أو إلغائها وعفوها وإبرائهم منها، ثم بعد ذلك الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، وهي مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، فهو أول من يحرك الحلقة فتفتح له أبواب الجنة الثمانية. ثم بعد ذلك الشفاعة في جمع الشمل في أهل الجنة، فإن أقواما يستحقون الدرجات العلى ويكون أهلوهم وذووهم دون ذلك، فيشفع لهم فتجمع يجمع شملهم ويجمع لهم ذرياتهم في منزلتهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ثم بعد ذلك شفاعة رب البرية جل جلاله، فإنه عندما تنتهي الشفاعات يقول: انتهت شفاعة الشافعين وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقول لملائكته: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. ثم يمكث ما شاء أن يمكث، ثم يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير وفي رواية من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا وامتحشوا، فيلقون في نهر الحياة فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يؤمر بهم إلى الجنة. وهذه الشفاعات ما عدا الشفاعات المختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم هي لكم معاشر المبلغين عن الله والقائمين لله بالحجة، فيدخل معكم فيها أنبياء الله وورثتهم وحواريهم وتابعوهم على مدى العصور في مختلف الأمم. ولا شك أن الذي يستعد لهذا المقام الشريف النبيل الكريم لا بد أن يتميز عن الآخرين، وهذا التميز يقتضي أن يكون بينه وبين الله فيما يطلع عليه الله من خاصته وخفاياه أنه يخاف الله ويخشاه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك لا بد أن يدرك أن الحجة القائمة عليه حين يقيمها هو على غيره أكبر، فلذلك لا بد أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا، وأن نكون من التوابين ومن المتطهرين الذين يحبهم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، حتى نستحق هذا الميراث النبيل الذي قال الله فيه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعلنا وإياكم ممن تقوم بهم الحجة لله سبحانه وتعالى في أرضه، وأن يوفقنا وإياكم لتبليغ رسالات الله والصدق مع الله، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يهدي بكم وينفع بكم، وأن يجري الخير على أيديكم وألسنتكم، وأن يثبتكم على الحق حتى تلقوا الله جل جلاله، وأن يثبت قلوبكم، وأن يسدد ألسنتكم، وأن يعلمكم أجمعين ما ينفعكم، وأن يجعل ما علمكم حجة لكم عنده سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا كانت في أسئلة للشيخ هذه الدقائق سيعطيها لكم أنتم خاصة، نرجو أن تكون أسئلة مركزة ومهمة. دقيقة
دقيقة. هل كل تلبية ينبغي أن يقول لبيك عن فلانة؟
لا، يقول ذلك في المرة الأولى عند إحرامه، ثم بعد ذلك يشركها في الدعاء، ولا يحتاج إلى ذكر اسمها بعد المرة الأولى عند الإحرام فقط. نعم.
مثل ما يقول بعض المشايخ معنا في بداية الدخول، بعض المشايخ معنا عندما يصل الطالب يقول يقدمه من وكيل الطالب مثل عناية الطالب، حتى بعض المعلمين لا يشترط ذلك في دخول الطالب أن يقدم قبله.
بالنسبة لي هذا هو من الأجرة، والعقد ينقسم إلى قسمين: عقد إجارة وعقد جعالة. فعقد الجعالة لا يحل تقديم شيء فيه لأنه من الغرر، وعقد الإجارة يجوز تقديم الأجرة فيه. فإذا كان العقد عقد إجارة فلا حرج في مثل هذا، لأنه هو سيبذل الجهد في تعليمه لكن لا يضمن تعليمه. ولذلك الإجارة على الحذاق أي على حفظ القرآن هي من الجعالة وليست من الإجارة، والإجارة على بذل الجهد هي الإجارة، فهي إذن على قسمين: الإجارة على الحذاق كما قال خليل، الحذاق معناه أن يكون حاذقا بالقرآن حافظا له، والإجارة الأخرى هي الإجارة أن تبذل أن تجهد، فإذا كتب الله له أن يحفظ فهذا من فضل الله ورحمته، وإذا لم يكتب له فأنت قد بذلت الجهد.
شيخ السلام عليكم، عندي سؤالين بسيطين آخر مرة. السلام. واحد مسجد في مقاطعة تركيز، جماعة مطالب الإمام أنه يكون يصلي يوم الجمعة، وهو راقد انتشر بعض الفتاوى الموجودة في القضية عن ما دام المسجد العتيق الأول ما هدمت لهم ثلاث ساعات وأنه ما يقدر يبوي إمام المسجد وعد له صلاة الجمعة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: امرأة توفى عنها زوجها وهي في نفس المنطقة ومؤمنة على كل حال صدوقة، وعندها والدة ضعيفة حتى تبعد من تقريبا من نفس المنطقة 50 كيلومتر، نرى كانت بتنتقلها سبب تنتهي عدد المتوفاة أو لا يجوز لها ولا تجوز الترخص.
بارك الله فيك. بالنسبة للمسجد، إذا كان أهل المسجد يشق عليهم الذهاب إلى المسجد الآخر لبعده أو نحو ذلك، فالشأن تعدد الجمع في الأمصار، كل بلد كثر أهله فالشأن تعدد الجمع فيه، ولا يشترط في ذلك ابتلاء المسجد وساحته والطرق المتصلة به، بل المقصود أنه إذا حصلت المشقة بأي وجه فالمشقة مرفوعة، وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فمن وظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرفع الإصرع عن الناس، كما قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فلا حرج في هذه الشريعة، فحينئذ إذا اتفقت جماعة المسجد على أن الحرج حاصل لهم بالذهاب إلى المسجد الآخر فليصلوا الجماعة في مسجدهم، وإذا امتنع الإمام عن أن يفعل فليقدموا إماما آخر للجمعة ويترك الإمام للفرائض الأخرى. أما ما يتعلق ببقاء المتوفى عنها في بيتها فإن الله سبحانه وتعالى أمرها بالتربص في بيتها 14 شهرا، فقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا، ويتربصن بمعنى لا يخرجن من بيوتهن 14 شهرا. وهذا التربص هو الإحداد بالعدة. فإذا كان البيت مملوكا لزوجها أو مستأجرا إجارة دفعت أجرتها مدة الأشهر هذه، فإنها لا تخرج من بيتها إلا لضرورتها، وضرورة مثل مرض شديد أو تمريض شديد لبعض أقاربها، أما ما سوى ذلك فلا تخرج فيه. وعليكم السلام. أحبك الله.
ثانياً الرقية بالقرآن، بالنسبة للرقية بالقرآن كان فيه آيات مثلاً الشفاء يختار الإنسان يرقي بها، والله ما تيسر له من القرآن يرقي به، ما هي أفضل طريقة للرقية؟ اثنين، سؤال اثنين، حدود التعامل مع القريب العاصي.
بارك الله فيك. بالنسبة للرقية ليست هي مجرد تلاوة كما يتوهمه بعض الناس، يظن أن كل تلاوة للقرآن هي رقية، وليس الحال كذلك، بل هي تأثير باطني للقرآن في الناس، وهو مقتضي أن يكون القارئ مؤمنا به تمام الإيمان وفاهما له ومتفاعلا معه وحاضر القلب عنده حتى يستطيع التأثير به. وقد مثلها أهل العلم بأنها مثل الرماية، والرماية لها ثلاثة أركان: رامي وسلاح ومرمي. فإذا كان الرامي ليس من أهل الرماية فإنه لا يتوقع منه الإصابة، وإذا أصاب فإنها رمية من غير رامي، وإذا كان السلاح غير صحيح فإنه لا يصيب. وكذلك إذا كان المرمي متترسا بأن كان دونه جدار أو رمل فإنه لا تصل إليه الرماية. فلذلك لا بد أن يكون الرامي صاحب بصيرة في هذا الأمر، صاحب إيمان وصاحب فهم للقرآن، وحينئذ سيختار من القرآن ما يرقي به، لأن القرآن ليس كله رقية. فالله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، من القرآن من تبعيضية، فمنه ما هو شفاء ومنه ما ليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصاري الذي رقى بالفاتحة وما يدرك أنها رقية، لمن أكل برقية حق لقد من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. فلو كان القرآن كله رقية لما قال له ما يدرك أنها رقية، فهي أمه. فلذلك ليس كل القرآن رقية، وهذا إنما يؤخذ من بالبصيرة وبالنصوص. والسيوطي جمع الآيات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقي بها، وابن تيمية عد بعض الآيات التي كان بعض السلف يرقي بها أيضا، وكذلك بعض العلماء لهم تجارب في هذا. و هذه الأمور قد يوفق فيها بعض الناس وقد لا يوفق فيها، وقد يوفق مرة ولا يوفق مرات أخرى، فهي أرزاق من عند الله سبحانه وتعالى ككل الأرزاق التي يوزعها الله جل جلاله، وهي مكتوبة. وطريقتها أن يخلص الإنسان لله ويستغفر ويتوب من ذنوبه قبل الإقدام على هذا الأمر، لأنه يريد أن يسلك طريق المرضيين عند الله سبحانه وتعالى في قراءة القرآن على الناس، ولا بد أن يتجهز لذلك نفسيا بكثير من الاستغفار والتوبة والإقبال على الله والموعظة الداخلية، أن يعظ نفسه في داخلها. فإذا تعظ هو واستنارت بصيرته فحينئذ لا بد أن يؤثر. وإذا لم يحصل له ذلك فتأثير ذلك سيكون محدودا، ومدى الرماية مدى السلاح ليس بعيدا. وبقدر تنوير بصيرته هو واستعداده النفسي، بقدر بعد الرمي وإصابته ودقته. فالأسلحة اليوم تسدد بالليزر وتسدد بالرادارات، وكذلك هذا السلاح الإيماني كالدعاء ونحوه يسدد أيضا بتنوير البصيرة. نعم،
القراءة بالكتاب أيهما أفضل؟
الأفضل القراءة.
خواص الصور،
بعض الناس يزعم أن بعض الصور لها خصائص، ولكن ذلك ليس توقيفيا، إنما هو مجرد اجتهادات من أشخاص ولا يمكن جزمه. السؤال الثاني فيما يتعلق بالقريب العاصي، هو مثل غيره من الأقارب في حق صلة الرحم، ولكن يلزم النصح له ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا بأي وسيلة. إذا كان أصغر منه فليصحه نصحه مباشرا بينه وبينه، وإذا كان أكبر منه أو يغضب عليه إذا نصحه فليكتب إليه رسالة وليتلطف به. ولا بد أن يكون ذلك بعد حصول الثقة، يحسن إليه ويهدي إليه حتى يقرب قلبه، حتى يفتح قلبه، ثم ينصحه بعد ذلك. نعم
نعم. أخت تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال عن الفدية اللي عدل بعض الناس الميت، 12,000 من روما، 12,000 من استقرار، 12,000 من التكت.
ما ورد فيها أي شيء. الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية. ويصل إليه مما يهدى إليه الدعاء والصدقة إجماعا، وما سوى ذلك من الأعمال فيه خلاف. وإذا كان والدا فإنه يصل إليه العمل كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد صالح يدعو له. إذا كان الولد صالحا، والوالد لا يشترط فيه الصلاح حينئذ.
نعم تفضل.
سؤال الأول، التجار يبحثون عن الصرف، شخص عنده حانوت ولا فيه شخص بعملة، كيف يصير فيها؟
خليك تكلم في الله. يا خلاص تفهم.
تجار بعض عنده حوانت بيت فيه بعض عنده بعض العملات كيف يصير فيها ودوره ويضعها حتى في المساء وبعد غد يأتي ويعطي مقابلها من البقية، والبعض الآخر سمسار مثلا يعطي بعض التجار البقية ويذهب إلى بعض المناطق يأخذ أيام ويشتري وبعد ذلك يسلم لهم. يسألون عن هذه الصيغة، هل هي جائزة أم لا؟ السؤال الثاني،
بالنسبة لهذا العقد، إذا كان عقد صرف فالصرف لا بد فيه من المناجزة، لا بد أن يكون ناجزا يدا بيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. وإذا كان عقد أمانة بأن يودعه هذه النقود حتى إذا اجتمع لديه منها عدد أو اجتمع الثمن صارفه، حينئذ فلا حرج في التأخير، لأنها ليست، لأن وضعها عند التاجر ليس بيعا ليس صرفا، وإنما قصد به الأمانة والإيداع. نعم.
والسمسار
نفس الشيء، إذا كان عقد أمانة فلا حرج فيه.
السؤال الأخ الثاني، هناك منطقة، هناك بعض الشيوخ يخبرون الناس أن هذا الميت عندما يضع في القبر أنه يذهب إلى بلاد، يسألون ذلك عن هذه انتقال الميت مثلا بعد يسألون عن هذا السؤال.
الله أعلم. بالنسبة لي استقرار جسد الميت في أي تربة ليس له أي مزية، فالميت إنما ينتفع بعمله، والروح قد فارقت الجسد، وهذا الجسد تأكله التراب إلا إذا كان من الأجساد المحرمة على التراب. وإذا بعثه الله فالناس جميعا يحشرون إلى الساهرة، ولا عبرة بالمكان حينئذ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. حفظكم الله. الشيخ، كان عندكم فتوى لإنقاذ السلكة، ومنطقة السلكة لعدم وراد بها تسلية الميت والله في القرآن عليه، هل عند وجه تجوز به أم لا؟
بالنسبة لقراءة القرآن لا حرج فيها، لكن المخوف هو البدعة الإضافية، فجعل الموت سببا لختم القرآن هذا من الأسباب التي لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والبدع الإضافية فيها خلاف بين أهل العلم، ومنها وضع سبب لم يضعه الشارع لأية عبادة، وبعض أهل العلم يبالغ فيها فيرى أنها مذمومة مطلقا. ومن خفي البدع الإضافي وهو مذموم بلا خلاف، وهو نصبك لبعض القرب سببا الشرع له لم ينصبه. وقد اختلف أهل العلم في إهداء القرآن إلى اللمات من غير اجتماع ومن غير مجرد إهداء القرآن، أن تقرأ أنت القرآن فتهديه إلى الميت فتقول: اللهم اجعل ثواب ما سأقرأ وبركة ما سأتلو هدية مني واصلة وبركة منك نازلة إلى روح فلان. فذهب الحنابلة والحنفية إلى جواز ذلك، وذهب المالكية والشافعية إلى عدم جوازه وعدم وصوله، أنه لا يصل الميت وإنما يكتب ثوابه لصاحبه. واتفق على أن الصلاة تختص بصاحبها، واختلف في الأعمال الأخرى، فالحج والعمرة ورد فيهما بعض النصوص في وصولهما إلى الأموات إذا أهداهما الإنسان إليهما. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فاحجز عن نفسك ثم عن شبرمة. وسمع رجلا يقول: لبيك اللهم عن عرفطة، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فاحجز عن نفسك ثم عن عرفطة. وجاءه رجل من الأنصار فقال: إن أمي ماتت ولم تحج، فقال: حج عن أمك واعتمر. وجاءت امرأة من خثعم فقالت: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على رحلي، فأحج عنه؟ قال: نعم. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فأدوا الذي عليه، فدين الله أحق أن يقضى. فذهب المالكية والشافعية إلى أن المقصود بذلك أجر الدعاء والنفقة، وهو الذي يصل إلى الميت، وهذا الذي قال فيه خليل في المختصر: ولا يسقط حج من حج عنه وله أجر الدعاء والنفقة، النفقة مذهب صدقة. ومذهب الحنابلة والشافعية، الحنابلة يقصد والحنفية، أنه يصل. الصوم لا يصام عن الميت إلا من كان عليه دين من نذر، فقد أخرج أبو داود في السنن أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها دين من نذر، فأمره أن يقضي عنها ذلك الصوم. فذهب الحنابلة وحدهم إلى الصوم الدين من نذر عن الميت، لكن صوم لا يكون صوم دين رمضان ولا نحوه، بل إذا كان نذر صوم يصام عنه عند الحنابلة وحدهم. نعم، هو مراعاة الخلاف، أصل مراعاة الخلاف، هل الصلاة باطلة أم لا؟ فالذين يرون بطلانها يرون أنه لا علاقة حينئذ بين الإمام والمأموم، والذين يرون صحتها يرون أن المأموم ما زال مرتبطا بالإمام، فلذلك روعي الخلاف، فقيل يبقى معه مراعاة الخلاف. فإذا كانت صلاة صحيحة في علم الله يكتب له أجرها، وقد قال الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وإذا كانت باطلة يقضيها على الاعتبارين، على الاعتبارين. هذا محله السجن على البطلان في صورتين، أما السجن على الصحة فهو مراعاة أن الصحة هي أرجح في ذلك.
إذن نعتذر الوقت الساعة الثانية إلى نقاش دقيقة، والحديث نتمنى جميعا أن يتواصل، لكن نتيجة الوقت
لأنه فات رفع الصورة،
رفع
الصورة أصغى ليتا
تقول السؤال والآخرين لا يعذرون. نعم،
أستاذ، عن حضور الاجتماع عند الميت لقراءة القرآن،
لا ينبغي الحضور والاجتماع عند أهل الميت. وفي حديث أبي موسى: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة، قال: إني بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ ممن شارك في النياحة. نعم، كرمكم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم إنك قلت وقولك الحق، أدعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها. وصح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته وما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حيي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك يرفعون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، أنت غني عنهم وهم فقراء إليك، يرجون رحمتك ويخافون عذابك، فآت كل واحد منهم سؤله وفوق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المكان إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم املأ قلوبنا أجمعين من الإيمان، وإجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأغننا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.